نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونشكره ونرجع له الفضل ونذكره ونصلي على خيرة خلقه محمد وآله وصحبه وبعد. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، في حلقة نتواصل فيها مع معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم. باسمكم جميعا أرحب به، حياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله بارك فيكم يا أخي.
هذا أحد الإخوة أرسل برسالة نصية، يقول في سؤاله: جاء في فتح الباري أن العزائم والرقى لها آثار عجيبة، فما هي العزائم والرقى وما تأثيرها؟ وكيف كان جبريل عليه السلام يرقي النبي صلى الله عليه وسلم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، نقول في هذا الجواب: الرقية مشروعة إذا كانت بالقرآن أو بأسماء الله الحسنى وبالأدعية المشروعة، مع الاعتقاد أنها سبب للشفاء، وأن الشفاء والضر والنفع من الله سبحانه وتعالى. أما الرقى المخالفة لذلك فهو منهي عنها، وكذلك تعليق التمائم لا يجوز سواء كانت من القرآن أو من غيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه بالمعوذات الحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها، رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن جبريل كان يرقي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: بسم الله أرقيك من كل شيطان، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا أحد الأخوة يقول: في فترة الشباب المبكر من العمر ارتكبت بعض المعاصي، وقد تبت إلى الله ولله الحمد والشكر، ولكن ما زال في نفسي شيء، وقد سمعت عن صلاة التوبة، فأرجو نصيحتي في هذا.
الجواب يا أخي التائب: الواجب عليك أن تحسن الظن بربك، وأن تعتقد أن الله تاب عليك إذا كنت صادقا في توبتك. قال تعالى: إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة تجب ما قبلها، فلا ينبغي أن يكون في قلبك شيء من ذلك، فإنه من الوسواس. ولا تظن بالله إلا خيرا، فإن الله عند حسن ظن عبده. وقد قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أما صلاة التوبة فهي مشروعة، دل عليها حديث علي رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والبزار وأبو يعلى والترمذي وحسنه، وقال ابن باز جيد لا بأس به هذا، وبالله التوفيق.
هنا السائل يقول: صلينا المغرب والعشاء بسبب المطر جمعا، فمتى نصلي سنة المغرب وسنة العشاء والوتر؟
إذا حصل جمع بين الصلاتين كالمغرب والعشاء فإن السنن الرواتب يشرع أن تصلى بعد الانتهاء من الصلاة الثانية، فيصلي المؤمن راتبة المغرب والعشاء بعد الفراغ من صلاة العشاء، وكذلك أيضا يصلي الوتر بعد فراغه من صلاة العشاء ولو كان لا يزال في وقت المغرب، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل باخت ذاكر الجدعاني يقول في سؤاله: كم يكفي من الزمن لكفالة اليتيم حتى يتحقق الأجر بإذن الله تعالى؟
الجواب يا أخي السائل: أولا أن كفالة اليتيم أمر مستحب وليس بواجب. الزمن والمدة لكفالة اليتيم حتى يتحقق الأجر في ذلك فهي تقتضي الاستمرار حتى يكبر ويستغني بنفسه أو بغيره عن الكفالة، ويستطيع الاعتماد على نفسه ونفعها حتى ولو جاوز 15، ويكون ذلك بعد انتهائه من الدراسة وحصوله على العمل، وإذا كانت البنت فبعد زواجها، وذلك مراعاة للمعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بحثه على كفالة اليتيم والإحسان إليه، حيث قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما، رواه البخاري. ومعلوم كما قلنا ونقول أن ذلك مرتب على الاستحباب في كفالة اليتيم، فلا يظنن أحد من المستمعين أن ذلك على سبيل الوجوب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل أحمد من الرياض يقول: ورد في القرآن الكريم قوله تعالى: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، فما الفرق بين فتنة الناس وعذاب الله؟
الجواب يا أخي السائل: ورد في القرآن الكريم كما قلت: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إخبار من الله عز وجل عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة في الدنيا اعتقدوا أن هذا من نقمة الله تعالى بهم فارتدوا عن الإسلام. قال ابن عباس: يعني فتنة أن يرتدوا عن دينه إذا أوذي في الله، والمقصود بالفتنة هنا أذى الناس، والله يكفينا وإياكم الشر والأشرار، وبالله التوفيق.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السائل يقول: خرجت من بيتي وقت صلاة الظهر ولم أصلها، وصليتها في السفر مع العصر، فهل أقصرها مع العصر أم أصليها أربعا جمعا؟
الجواب: من سافر بعد دخول وقت الصلاة ولم يصلها إلا في السفر فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمعها عند الجمهور، أما الحنفية فيقصر دون أن يجمع. وقال ابن المنذر: الإجماع في ذلك فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد، لأنه وقت فعل المسافر. قال النووي في المجموع: إنها لا تجب بأول الوقت، فإنها لو وجبت لم يجوز تأخيرها. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها، وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبله، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. لازلنا معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب يجيب فيها عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك وفقه الله. هنا السائلة معالي الشيخ تقول في سؤالها: ما هي عدة المرأة التي فسخ القاضي نكاحها لعيب في زوجها، وهل يجوز لها العودة إلى زوجها إذا صلح حاله؟
الجواب يا أخي السائل: للفقهاء في ذلك قولان، للفقهاء في ذلك قولان. الأول للشافعي والمشهور عن أحمد ومالك أن عدتها عدة طلاق، ومعهم ابن قدامة في البغني، ودليلهم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهو رأي الشعبي والزهري وسعيد بن المسيب وقتادة. ولأنها فرقة بعد الدخول في الحياة الزوجية فهي كعدة الطلاق، وقول ابن عمر رضي الله عنهما: عدة المختلعة عدة المطلقة. الثاني به قال أكثر أهل العلم، وفيه رواية لأحمد، أن عدتها حيضة، وأدلتهم أن زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت جعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة، وبذلك قضى عثمان رضي الله عنه. ولكني أقول في هذه المسألة أن الأمر يرجع إلى القاضي الذي فرق بينهما، فمن المستحسن أن يبين عدتها حتى لا يقع إشكال بينهما. وأما الفقرة الأخيرة من سؤالك وهو الرجوع لزوجها، فإنها إذا بذلت مالا لزوجها لتملك عصمتها فحصلت الفرقة وجرت بلفظ الخلع أو ما يدل عليه، فلا يجوز رجوعها لزوجها إلا بعقد جديد بشروط النكاح المعلومة كالولي والشاهدين، هذا إذا وقع الخلع بالفعل. أما مجرد طلبه فلا أثر له، لأن بعض الناس إذا طلبت المرأة الخلع ظنت هي أو ظن هو أن ذلك قد وقع، وهو أمر ليس كذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. هنا السائل يقول في سؤاله: هل في الأرض المعدة للاستثمار زكاة؟
الجواب: لا زكاة في الأرض المعدة للاستثمار بالإيجار أو غيره، وإنما الزكاة في الأجرة إذا بلغت نصابا بنفسها وبضمها إلى غيرها من النقود وحال عليها الحول، هذا في الأرض المعدة للاستثمار بالإيجار. أما إذا كان البيع والشراء في الأرض استثمارا فإنها تكون من عروض التجارة، ويكون حكمها حكم عروض التجارة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هنا السائل أبو أحمد من جدة يقول: لماذا سمي بعض الرسل بأولي العزم؟
الجواب: العزم أولا معناه الإرادة الصلبة القوية. يقول الراغب في مفرداته: العزم هو عقد القلب على إمضاء الأمر. وسمي هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأولي العزم لأنهم أصحاب صبر وثبات وعزيمة في الدعوة إلى الله، وتحملوا الكثير من أذى قومهم وهم يبلغونهم رسالة الله عز وجل، هذا هو المعنى المراد، وبالله التوفيق.
نعم. معالي الشيخ، هنا أحد الأخوة يقول في سؤاله: هل ظهور المهدي صحيح، ومتى سيظهر؟
الجواب: المهدي المنتظر صحيح، وسوف يقع خروجه في آخر الزمان قرب خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام عند اختلاف الناس، ويبايع له الناس ويقيم العدل فيهم، بل جاء في الحديث: في عهده تملأ الأرض عدلا كما ملأت ظلما وجورا. وهو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه كاسمه، عليه الصلاة والسلام، واسم أبيه كاسم أبيه، والأحاديث في ذلك كثيرة، منها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج من أهل بيتي من يملأها قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وعدوانا. صححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم معالي الشيخ وفي علمكم. هنا السائل يقول: أنا متغيب عن أهلي 3 سنوات، هل يلحقني إثم علما بأني أتواصل معهم هاتفيا؟
الجواب: إذا تراضى الزوجان على الغيبة سواء كانت طويلة أو قصيرة مع العفاف فلا حرج عليهما، وإن خاف أحدهما على نفسه ولو مع حاجته للغيبة لكسب العيش فله أن يطلب من صاحبه حقه، فإن ذلك يحقق الاجتماع ويحافظ على العرض ويحقق العفة. وأما قولك هداك الله علما أنني أتواصل معهم تلفونيا، فأنت تعرف والناس يعرفون أنها لم تتزوج بك من أجل أن تسمع صوتك في الجوال أو في التلفون، فهذه حجة باردة. أرجو أن يكون هناك وفاق بينكما، أو أن كل واحد يطلب من أخيه أو من صاحبه أن يعطيه حقه، فإذا لم يعطه حقه فعليك أن تطلقها، وبالله التوفيق.
هنا معالي الشيخ أحد الأخوة يقول في سؤاله: ما هو إضاعة المال وما حكمه؟
الجواب يا أخي السائل: إضاعة المال هو إنفاقه في غير مصلحة، بأن يكون تبذيرا أو إسرافا أو خيلاء أو مجاملة للناس، هذا من إضاعة المال، لأن المال إنما جيء به وتملكه الناس من أجل أن يقضوا به مصالحهم المشروعة. أما ما ذكرته لك الآن فهذا من إضاعة المال. يقول النووي رحمه الله: إضاعته أي صرفه في غير وجوهه الشرعية وتعريضه للتلف، سواء صرفه في غير وجوه الشرعية أو عرض هذا المال للتلف ولم يصنه، هذا هو المقصود، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم الزيادة في البيع ورفع السعر؟ ويقول: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يجوز للبائع أن يربح أكثر من الثلث، فهل هذا صحيح؟
الجواب يا أخي: ليس في الشرع المطهر تحديد للربح، ومن قال أنه يحد بالثلث هذا قول ضعيف يفتقر إلى الدليل. والصواب أنه لا حد في ذلك، ولكن يشرع للمؤمن أن يتحرى الربح المناسب في حق أخيه بحيث لا يشق عليه ولا يثقله، فيتحرى في كل مقام ما يناسبه، وليس هناك حد محدود، وعلى البيعين أن يتحريا ما فيه الخير والسهولة للجميع. ولكن إذا كان البيع والشراء أو المغالاة في شيء كطعام الناس أو كالحاجيات التي لا يستغنون عنها، فعلى ولي الأمر أن يتدخل بأن يعطيه السعر المناسب ويعطي التاجر الربح المناسب. وأما غير ذلك من السلع فالأمر فيها واسع، وبخاصة الكماليات، فإنه وإن ربح الناس فيها كثيرا فإنهم يجدون أناس يشترون، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع.
اللهم آمين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة نصل إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيه عن أسئلتكم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. الشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. لكم أن تبعثوا بأسئلتكم على هاتف البرنامج 0534-700-700. نعود فنلتقيكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.